الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من الله علينا في هذا اليوم الموافق للثامن والعشرين من شعبان لعام 43,400 هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من زيارة إخواننا في دار الحديث بالحامي وعلى رأسهم فضيلة الشيخ أبو بلال خالد الحضرمي حفظه الله. هذا الشيخ الذي من الله عز وجل عليه ومن عليه بالعمل ومن عليه بالدعوة إليه والدعوة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأن يثبته على هذا الدين وعلى هذه الطريقة المرضية حتى يلقاه، إنه ولي ذلك. كانت الهمة والنية أن أرجع من جهة شحن إلى الغيضة، لكن الشوق إلى لقياكم جميعا جعلني بعد تقدير الله عز وجل أن أوثر المجيء من دار الحديث بالحامي، فأسأل الله أن يجعل هذه الزيارة خالصة لوجهه نافعة لعباده مؤدية إلى مرضاته. عباد الله، أنزل الله عز وجل من آخر ما أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه الصورة قصيرة في مبناها عظيمة في معناها، هي نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل الصحابة عن قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، فكل قال ما قال، فقال ابن عباس: هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقول في صلاته: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول هذا الحديث، هذه الآية وهذه الصورة العظيمة ويعمل بها. هذه السورة العظيمة أغلبكم يعلم معناها لأنه ظاهر جلي، إذا جاء نصر الله النصر العظيم الذي لحق المسلمين في غزوة الفتح فتح مكة، والفتح فتح مكة بالإجماع، وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء نصر الله والفتح وجاء أهل اليمن، كان مجيئهم امتداد للفتح، كان مجيء القبائل امتداد للفتح، فإن الله عز وجل فتح بمكة الأمصار والقبائل والمخاليف، إذ أن الله عز وجل حين فتح مكة جاء العرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفواجا زمرا وقبائل كانت تدخل القبيلة في الدين أجمع، ويدخل الحي أجمع، ويدخل الجماعة أجمع، بينما كان في مبدأ الإسلام يسلم الواحد الاثنان الثلاثة وهكذا، ويعارض الكثير والكثير، لكن حين أقبل الله عز وجل بقلوب العباد كانوا يدخلون أفواجا جماعات وزمرات وأعداد كبيرات بفضل الله عز وجل. وطبيعة الإنسان أن يفرح بنصر الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فالله عز وجل يبشر الصحابة بنصر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين الذي ارتضوه وسلكوه واعتقدوه. والفتح بمعناه الخاص ما تقدم، وهو ما أجمع عليه أهل التفسير، لكن قد يكون النصر والفتح عم من النصر الذي لحق المسلمين بفتح مكة، وهو النصر في جميع الأوقات، نصرة هذا الدين وظهور هذا الدين وإعزاز هذا الدين. والفتح الفتح العظيم الذي يجعله الله عز وجل لهذه الدعوة المباركة في قلوب الناس، فيدخلون فيها زرافات وحدانا، هذا فتح عظيم. ولهذا إذا خرج الداعي إلى الله عز وجل إلى منطقة من المناطق واستجاب له الناس وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وعلم، وإذا بإخوانه يقولون فلان فتح الله عليه، فلان فتح الله به، هذا هو المعنى العام. إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح كان، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، في سنة رسول الله، في طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في دين الله بمعناه العام والخاص، مستجيبين لنداء الإسلام، إذا رأيت هذا في الأمة فعليك بإصلاح شأنك كفرد كجماعة، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا درس عظيم لطلاب العلم وللدعاة إلى الله، لأن الملوك كانوا إذا فتحوا الفتوحات ومصروا الأمصار وانتصروا على مخالفيهم يقع منهم الأشر والبطر بسبب ما لحقهم من الظفر، فربما يحدثون أعيادا وربما يحدثون انتهاكات للأموال وللأعراض ولغير ذلك، وربما يشعر أحدهم أنه نال هذا النصر وهذا الظفر بحنكته، بسياسته، بقوته، بغطرسته، بجمعه، لكن الأمر إلى الله عز وجل، هو الذي أيدك بنصره. إن تنصروا الله ينصركم، بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. وما النصر إلا من عند الله ينصر من يشاء. فالأمر أمره، إن شاء أن ينصرك نصرك، وإن شاء أن يفتح عليك فتح عليك، وإن شاء أن يجعل الدبر عليك جعلها عليك. والله ما تغني عنك قوتك ولا حنكتك ولا سياستك ولا جمعك، سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال الله عز وجل عن كفار قريش جمع بدر: أكثر عددا وعدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك انكسروا وهزموا وقتلوا وأهينوا. فالنصر والفتح بيد الله. إذا فتح الله عليك في دعوتك، فتح عليك في علمك، فتح عليك في إجابتك، فتح عليك في كتابتك، فاشكره على ذلك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. هو الذي جاء بك من قريتك إلى هذه الدار، هو الذي هداك إلى هذه الطريقة، هو الذي سددك، وهو الذي أعانك، وهو الذي ثبتك. فالأمر أمره تبارك في علاه. ثم أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بتنزيهه وتحميده: فسبح بحمد ربك، نزهه عن جميع النقائص والعيوب، وأثبت له جميع المحامد وصفات الكمال. ويجمع الله عز وجل بين التنزيه والتحميد كثيرا، لدلالة التسبيح على التنزيه بالمطابقة، والدلالة على الصفات الثبوتية، صفات الكمال بالالتزام. وهكذا دلالة الحمد لله عز وجل على إثبات صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء بالمطابقة، ودلالة على نفي النقائص بالالتزام. فيأتي الله عز وجل بهذين الذكرين العظيمين، التسبيح والتحميد، لما فيهما من الإجمال في التنزيه والإجمال في الإثبات. ولهذا كان أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، اصطفى الله للملائكة، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. حب الكلام إلى الله: سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه ما أنزل كان يصلي ويقول في سجوده وركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. التزم الأمر، التزم الشرع، التزم الوصية العظيمة. في هذا دلالة على أن الإنسان إذا فتح الله عليه بالخير يحتاج أن يلجئ إلى الله أكثر مما كان عليه قبل ذلك. أولا حمدا لله أن فتح عليه، ثانيا تضرعا بين يدي الله أن يثبته حتى لا يرجع القهقرة. كم من إنسان عرف الحق، عمل بالحق، دعا إلى الحق، ناصر الحق، ثم بعد ذلك رجع القهقرة. ما السبب؟ السبب أنه ما حمد الله ولا شكره ولا قام بما هو له، ربما ركن إلى نفسه فأزاغه الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. التسبيح في حد ذاته من أوسع أبواب الأذكار في خيريته. وفي وصية نوح لولده: وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها مفتاح كل شيء وبها يرزق الخلق. قالها يونس وهو في بطن الحوت، فسلمه الله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالها الأنبياء والمرسلون فأثنى الله عليهم وسلم عليهم لأنهم نزهوه من العيوب والنقائص وأثبتوا له المحامد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. التسبيح والتحميد يدلان على ما تقدم على أن كل ما في هذا الكون من نصر وتأييد أو هزيمة وخذلان أنه على مقتضى حكمة الله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وما ربك بظلام للعبيد، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. والنعم فبفضله أو عذب فبعدله، وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. فكلما ازداد الإنسان في خيره، ازداد في عمره، ازداد في علمه، ازداد في شأنه، ينبغي له أن يزداد في تنزيهه لله وفي معرفته بالله وفي تعظيمه لله عز وجل. فسبح بحمد ربك. الأعمال بالخواتيم. أمر الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم أن يختم أعماله بهذه الأدعية وهذه الأذكار. الأعمال بالخواتيم يرفع الإنسان الدرجات ويعطى عظيم الهبات بمثل هذه الأعمال وما فيها من البركة. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. اختار الله لنبيه الذكر، الذكر، ولا ذكر الله أكبر. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر في أشرف الموطنين، في موطن الركوع وموطن السجود. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، إلى غير ذلك من الروايات التي جاءت في هذا المعنى. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك بحمدك لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلى غير ذلك من الأدعية الدالة على هذا المعنى. واستغفره. الإنسان بحاجة إلى ملازمة الاستغفار أولا لذنب ارتكبه، ثانيا لتقصير حصل عنده، ثالثا لعدم صبره على أقدار الله. ولذلك أشار شيخ الإسلام رحمه الله في آخر كتاب التدمرية إلى أن الإنسان بحاجة إلى هذه الأشياء: صبر على الطاعات، صبر عن المعاصي والسيئات، صبر على الأقدار، استغفار مما ينوبه، لأن الإنسان قد لا يأتي بالطاعة على الوجه الأكمل، أو قد يقع في المعصية، أو قد لا يصبر على القدر. فهو في هذه الثلاث الحاجات بحاجة إلى ملازمة الاستغفار. الاستغفار بلسان الحال وبلسان المقال. وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيما تطبيق. ففي حديث ابن عمر كنا نعد له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي أكثر من 100 مرة. وفي حديث أبي هريرة والله إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وكما قال حديث الأغر توبوا إلى الله واستغفروا فإني أستغفر إليه أستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. وكان يختم مجلسه بالاستغفار ويختم صلاته بالاستغفار ويختم كثير من أعماله بالاستغفار، بل بين السيدتين وهو يقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. وهكذا إذا انتهى من صلاته أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وكم في الصلاة من أركان وأذكار متضمنة للاستغفار إما صراحة أو بالمعنى. فنحن بحاجة إلى ملازمة الاستغفار حتى يختم لنا به. قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فإذا سبحت بحمد ربك واستغفرت ربك سبحانه وتعالى فهو التواب سبحانه وتعالى الذي يتوب على عباده ويقبل منهم الأعمال ويجازيهم عليها ويضاعفها لهم ويكرمهم بها. فيا طلاب العلم علينا أن نستفيد من معنى هذه السورة سواء بتفسيرها الخاص الذي ذكر في تفاسير أهل العلم ونصوا عليه وبينوه وذكروا فيه ما يتعلق بوقائع فتح مكة من حين نقضت قريش العهد وظاهرت بني بكر على خزاعة إلى أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا، أو كذلك أن هذه الوصية العظيمة لنا جميعا علينا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا رأينا نصرا إذا رأينا ظفرا إذا رأينا فتحا إذا رأينا نعمة وتمكينا فعلينا أن نردها إلى الله وأن نشكر الله عز وجل عليها وأن ندعوه بثباتها وأن نستغفره من تقصيرنا من ضعفنا من ذنوبنا من معاصينا من غير ذلك. وسنجد من الله عز وجل الكرم العظيم، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيت هرولة. والله ذو الفضل العظيم يجازي العبد بالخير العظيم. انظر يأتي الشبر يأتي ذراع باع يعني باع يأتي باع يأتي ذراع يأتي يمشي يأتي هرولة. ونحن نثبت لله عز وجل الصفات كما جاءت. وهكذا يأتي بالحسنة يأتي بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والحمد لله نحن نرى خيرا من الله عز وجل نرى بركة، فعلينا أن نقبل على عبادته وعلى طاعته وعلى ذكره وعلى شكره وأن نصلح من أنفسنا ونسعى في إصلاح غيرنا ولا نفرح بالكثرة بمطلقها. وهناك من يذم الكثرة مطلقا، لا يفرح بالكثرة بمطلقها ولا تذم الكثرة بمطلقها، وإنما يفرح بالكثرة إذا كانت على طاعة الله. أليست صلاة الرجل مع غيرها أزكى من صلاته بوحده؟ وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الواحد؟ كذلك إذا كان دار الحديث فيها الأعداد من طلاب العلم وهكذا البلدة فيها الأعداد من السلفيين المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله بلا شك أن هذا يفرح به ويحمد الله عليه. وهكذا إذا كانت الجموع الغفيرة تجتمع لإحياء الشعائر لإظهار السنن لنصرة التوحيد لقهر البدعة هذا ممدوح. لكن إذا كانت الكثرة في باب الزيارات الشركية في باب الاجتماعات البدعية في باب المعاصي والسيئات فهنا تذم. فالناس في هذا الباب طرائق قددة، منهم من يمدح الكثرة مطلقا ومنهم من يذمها مطلقا، ومنهم وهم أهل السنة والجماعة من سلكوا المسلك العدل، الاجتماعات الطيبة، الكثرة الطيبة المباركة، هذه يمدح علي يثنى عليها وتمدح ويشكر الله عز وجل عليها. يا أخي موسى عليه السلام بكى حين جاوزه محمد صلى الله عليه وسلم، قيل له ما يبكيك ما يبكيك؟ قال أبكي على أن هذا الغلام جاء في آخر الزمان ويدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخل من أمتي. فهنا بكى من كثرة ممدوحة غير مذمومة، كثرة على الطاعة، كثرة على التوحيد، كثرة على الإسلام الصحيح. واليهود غيروا وبدلوا وكفروا، والنصارى غيروا وبدلوا وكفروا، وهذه الأمة وقع كثير من التغيير والتبديل ممن تابع اليهود والنصارى في شركياتهم في بدعهم في خرافاتهم، إلا أن الله عز وجل أبقى طائفة منصورة وفرقة ناجية تتمسك بهذا الدين القويم وهذا الصراط المستقيم. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكر نعمه العظيمة، لا سيما في مثل هذه النعم المعنوية التي قد لا يلتفت إليها إلا من وفقه الله لذلك، وهو التوفيق إلى السنة والهداية وكثرة طلاب العلم وكثرة المحبين وقهر المبغضين إلى غير ذلك. فإذا رأينا هذا الفتح العظيم علينا أن نقبل على رب العالمين شاكرين له، ذاكرين له، داعين له أن يثبتنا وأن يعيننا وأن يوفقنا وأن يسددنا، مستغفرين من ذنوبنا ومعاصينا، من خواطرنا، من ظنوننا، من غير ذلك. ما حج الإنسان إلا الاستغفار حتى من ظنونه ربما السيئة، تارى يظن بربه أن يديل عليه، أن ينقص عليه، أن يقتر عليه، أن يضيق عليه، لولا أن يتداركه الله بتوبة واستغفار. وتارى ربما تأتيه خواطر في قلبه لا تليق بإنسان رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، وكذلك استغفار من فلتات لسان ومن أقوال كثيرة يقع فيها الإنسان مخالفة للدين الحنيف، وهكذا استغفار من أفعال كثيرة مخالفة للدين الحنيف. والله عز وجل أكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استغفرناه فالله أكثر، وإذا حمدناه فالله أكثر، وإذا دعوناه فالله أكثر، وإذا رجوناه فالله أكثر وأكبر سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته ومرضاته. جزاكم الله خير على حسن الاستماع والإنصات، وجزا الله الشيخ أبا بلال خير الجزاء على أن أتاح لنا هذه الفرصة الطيبة المباركة مع إخواننا في هذه الدار. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.